والذي ينبغي أنه إذا كان هناك مخيم وإلى جنبه مخيم آخر أن يجعل بينهم مصلى يصلون فيه جميعا حتى يجتمعوا على 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 الصلاة.
لكن شيخنا هذا يتأثر لأن الأرض غير مهيئة.
نعم.
وجماعات كثيرة ليست جماعتين أو ثلاثة.
إذا تعذر فإن هذه المخيمات تكون مثل الأحياء في البلد. كل حي له مسجد. نعم.
الخطبة حضرت الله.
الخطبة لا يخطبون لأن الخطبة للإمام فقط في خطبة الجمعة. لو أن قوما فاتتهم صلاة الجمعة هل نقول اخطبوا؟
نعم كلا.
نعم.
شيخنا لو بلغنا صوت المكبرات.
لا لكن لا بأس مثلا بعد الصلاة تلقي درسا لا على أنه خطبة بل يكون بعد الصلاة لأنه الخطبة في عرفة تكون قبل الأذان. نعم.
هل في مانع لو أخر الدرس قليلا حتى يرى الناس إذا فتروا ذكرهم بالموقف؟
ما في مانع إن الإنسان إذا رأى الغفلة من الناس أن يحدثهم بما يوجب حضور قلوبهم. نعم.
شيخنا حفظكم الله، ما حكم الخروج إلى منى ليلة يوم التروية لتجنب الزحام؟ وإن جاز ذلك فمتى يحرم حيث أنه يصبح في منى؟
نعم. أولا الجواز يجوز لكن لا يخرج على أنه من الخروج للنسك لأن الخروج للنسك لا يكون إلا في اليوم الثامن وحينئذ إذا خرج وبقي هناك يحرم يوم الثامن. نعم.
في أي وقت؟
الضحى أحسن شيء الضحى.
شيخنا حضرة الله، شخص ليس لديه جواز سفر ليحج به واحتمال حصوله على جواز في المستقبل محتمل، فهل له أن ينيب أحد عنه؟
لا، لأن هذا مثل المريض الذي يرجى بر، والحصول على جواز السفر سهل. نعم.
شيخنا لا نقصد الذي يستطيع، عندنا أناس لا يعطون جواز سفر من قبل الحكومة.
أي.
ويريد أن يحصل على جواز سفر.
الظاهر أن هذا ممن لا يستطيع، وعليه فله أن ينيب. نعم. ثم إن تيسر له الحج فيما بعد صار تطوعا.
نعم. الحج الثاني يكون تطوعا أم الأول حضرتكم؟
الثاني هو التطوع.
حسن الله إليك يا شيخنا، ما حكم القول في بعض البرامج؟ هذا أخو من مدرسة إسلامية عندنا يبدأون برنامج الصباح بقراءة القرآن، تلاوة من القرآن، ويقولون خير ما نستهل به برامجنا آيات من الذكر الحكيم، ويدربون الصغار على القراءة في الإذاعة أمام الطلاب، فهل في هذا بأس؟
نعم في هذا بأس، لأن بدأت الخطب والأقوال في القرآن محدث، اللهم إلا إذا كان يريد أن يتكلم على أحكام الحج فقرأ آيات الحج أمام كلامه أو على آيات الصيام أو آيات البيع فتلى الآيات المناسبة لهذا فهذا لا بأس به، وأما اتخاذها سنة راتبة كما نسمعه في الاحتفالات وغير ذلك فهذا بدعة محدثة.
فلو جعلوا التلاوة خلال البرنامج كل يوم فهل في ذلك بأس؟
لأي مناسبة؟ إن كان لتمرين الطلاب على التلاوة لا بأس.
نعم. هو من باب التمرين والترغيب.
لا بأس.
الله
يحفظك. أظن أخذت 6 الآن.
من تأمره المجموعة بالرمي يوم 12 بعد الفجر قبل الزوال لمسير القافلة.
نقول لهم سيروا القافلة ولتذهب القافلة وتخرج، لكن إذا زالت الشمس رجعوا فرموا، ومن كان منهم لا يستطيع يرمى عنه.
نعم.
الأخ حجاج يقول إنهم أخذوا زيادة.
نعم الله يهديك يا شيخ.
صحيح هذا ولا غير صحيح؟
طيب
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله خير يا شيخ وبارك لكم في عمركم.
جزاك الله خير. الحديث الحديث لا لا عجيب. لا أنا قلت واعظ بعد الصلاة. واعظ بعد الصلاة بارك الله فيكم. والآن قلت الآن قلت إيه؟ لا استجير إصلح موسى. لا ما فيه خطبة. وذكرت لكم الآن مثل ما لو فات الجماعة صلاة الجمعة. لكنه بعد الصلاة لا بأس أن نتكلم بما يناسب. اي نعم نعم. قولوا لهم بارك الله. ما الدليل؟ هل كل الصحابة حضر النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب الوعظ ما يكون على صفة الخطبة، على صفة الخطبة التي يقولها الإمام. لكن كان قال فهذه إما سبقة اللسان وأنتم الآن ما أقدر أعرضكم لأنكم أكثر من نعم. لكن لعلها سبقة اللسان صح الحمد لله. الأحاديث يا جماعة لا لا الحديث الأول لا إن شاء الله نعطيكم أسئلة نعم. ونحن عدلنا أن نسميها محاضرة لأن المحاضرة يلزم منها أن تكون بعد المغرب، وإذا كان بعد المغرب أضعت علينا درس. لهذا إن شاء الله اللقاء لو قال الليلة القادمة إن شاء الله عن العادة فلا بأس. وين الأذان رشاد؟ نعم. لا نحن كنا كلام المؤلف الآن سأتينا إن شاء الله في الواجبات. شوف بارك الله فيك، أنا أقول لك برأيي في مسألة الدم، إن جميع الواجبات ما فيها دم ما فيها دم، هذا رأي جميع الواجبات. لكني لا أفتي بهذا الرأي، لا أفتي بهذا الرأي، لأني أعلم علم اليقين أننا لو قلنا للناس ليس عليكم دم فسوف يتهاون في كل شيء. أكبر ما يتهاون به وأدعى ما يتهاون به رمي الجمرات. لكن ما نقول هذا، وإن كان الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أننا لم نرى في القرآن والسنة ما يدل على الوجوب، لكن لا بأس أن نلزم الناس بمثل هذا من أجل أن يمتنعوا عن التهاون، كما ألزم عمر رضي الله عنه منع الإنسان من مراجعة زوجته في الثلاث في الطلاق الثلاث لئلا يطلق، مع أن له حق الرجعة في عزم الرسول زمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فنحن نرى أننا نقول قال العلماء يجب عليك دم حفاظا على إيش؟ على الواجبات لأن لا تنتهك. نعم. نعم. قبل الحلق. قبل الحلق وقبل الطواف. نعم. لا مع علم بأنه لو قيل إن الحل يتوقف على النحر وأن النحر له أثر بالحل لكان أولى من أن يقال إن الحلق له أثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال لا أحل حتى أنحر، لا أحل حتى أنحر. ولكن ما رأيت يعني أحد من العلماء قال إن الحل يتوقف على النحر. نعم. ذهب بعض أهل العلم أن التقييم والتأخير في أصلاة العيد إنه لمن لا يحفظ إما جهلا وإما نسيا، وعلل ذلك بأن السائل يقول لم أشعر، فهمت؟ ونفي الشعور وصف يقتضي العفو بخلاف المتعنى. وطبعا هذا التعليل جيد، لا شك أنه جيد جدا، وإليه ذهب ابن تقيه في شرح عنده، لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج وهي للمستقبل، ولم يقل لا تعد كما قال لأبي بكرة، كما أنه ورد أيضا في عدة ألفاظ من الأحاديث دون ذكر عدم الشعور، يدل على أن ذكر عدم الشعور إنما هو لبيان الواقع فقط، واضح؟ وهذا ما يسمى عند العلماء بأنه قضية عين. نعم. نعم. انتهى. كم الحين؟ ها؟ إلى 2:15 الحين؟ ما نعرف. نعم. بعد 21. خلاص. لا لا، القاضي عنده أصل من هالأخير فيه، الله أعلم. اتهمناك إن كنا صادقين فهذا طيب، وإن كنا ما واهمين فسامحنا. نعم نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الآن بدأ الدرس إن شاء الله. ها؟ كيف؟ ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا الحلق نصف. لا، الصواب هو هذا. إيه؟ الثالث اللي هو الحلق، الرمي والحلق والطواف. اللي عندنا ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا الحلق نصف، وإن قلنا ليس بنصف حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهو الرمي والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثالث. صحيح، لابد من هذا، التحلل الثاني بالثالث مع الاثنين السابقات، ما في إشكال. بحث الشرافي جيد وطيب، واقترح انه يصور ووزع على الطلبه. من الذي يصور لنا بالعاده؟ شيبه موجود؟ نعم. طيب نعطيه صاحب شيبه، يمكن يقول بالسياره، خذ يا شرافي.
نفيدك البحث
ها؟
نتيجة البحث.
البحث التحلل.
نتيجة.
هو اختار من لابد من الاثنين.
وانت
والله أنا ما زلت مشكلة تعلم. لأن إلا إذا سلك الاحتياط في الحالين. بمعنى أن نقول لا تتحلل إلا بعد الرمي والحلق. لكن لو جامع بعد الرمي وقبل الحلق فلا نعامله بالأغلب، فنقول حجك فسد. لأننا إذا قلنا إنه لا يحصل التحلل الأول إلا بالحلق بعد الرمي، لازم من ذلك أنه لو جامع بعد الرمي فسد نسك. فهل يمكن أن نعمل بالقول في جانب وبالقول الثاني في جانب آخر من باب الاحتياط؟ لأن كون نفسد نسك ونلزمه أن يأتي بحج آخر في صعوبة، والمسألة فيها اشتباه. وكوننا نقول إن الاحتياط أن لا تتحلل إلا بعد الحلق هذا واضح، لو لم يترتب على هذا المسألة الثانية التي ذكرناها كان واضح أن نأخذ بهذا القول، وهو أحوط وأبرى للذمة وأريح للقلب. لكن سيرد علينا ما لو جامع بعد الرمي وقبل الحلق. إذا قلنا إنه حل التحل الأول فالنسك صحيح وعليه الفدية، فدية أذى. وإذا قلنا إنه لم يحل صار النسك فاسدا ويلزمه القضاء ويلزمه بدنه. فالمسألة إن احتبت من وجه لم تحتمل من وجه آخر، فهل لنا أن نعمل الدليلين كما أعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سودة مع ابن زمعة غلام ابن زمعة؟ فإنه قال الولد للفراش وقال احتجب منه يا سودة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب كافي: فصل في وقت رمي الجمار، ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. ثم يرمي
الجمرات. فائدة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في منى كانت يوم العيد ضحى بين الجمار، هذه ثلاث فوائد: أنها يوم العيد وأنها في الضحى وأنها بين الجمار. ووقف يسأل في بعد صلاة الظهر. نعم.
ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها كما وصفنا جمرة العقبة، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى فيقف وقوفا طويلا يدعو الله رافعا يديه، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك، ويفعل من الوقوف والدعاء فعله في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة
وهذا والله أعلم أنه يجعل الثانية عن يمينه، لأنه يعني في ذلك الوقت ما كان الطريق مستويا، بل كان هذا يهبط منه إلى بطن الوادي من أجل أن يأتي جمرة العقبة، فكان يأتيها من قبل اليمين. لكن في كلا الحالين يرمي مستقبل القبلة فيجعل الجمرة بينه وبين القبلة. وفي وقتنا هذا وفي الزحام الشديد نقول اسلك ما هو أيسر لك، سواء أتيتها من القبلة أو من الخلف الشرق أو من اليمين أو من الشمال، المهم أن تؤدي الرمي وأنت مطمئن مستريع تعرف كيف ترمي وما تقول في رميك. نعم.
ثم يرمي جمرة العقبة بسبع على صفة رميه يوم النحر، ولا يقف عندها، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، يقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أبو داود. ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال.
قيل إنه لا يقف عند جمرة العقبة لأنها آخر العبادة، والدعاء إنما يكون في جوف العبادة. وقيل إنه لا يقف في ضيق المكان لأنها مجرى الوادي ففيه ضيق، ويحتمل المعنيين جميعا، يعني يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف لأنه لو وقف لوقف الناس والمقام ضيق، ويحتمل أنه إنما لم يقف لأن هذا هو آخر العبادة فيكون الدعاء خارجها. نعم.
ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال مرتبا للخبر، فإن نكسه فبدأ بالثالثة ثم بالثانية ثم بالأولى لم يعتد له إلا بالأولى. وإن ترك الوقوف والدعاء فلا شيء عليه، لأنه دعاء مشروع فلم يجب كما في سائر المشاعر.
قوله ولا يزيغ الرمي إلا بعد الزوال، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، ولم يأذن لأحد أن يرمي قبله، مع أن الناس في حاجة إلى الرمي قبله، ولا سيما الضعفاء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدفعوا ليلة النحر بليل، فرخص لهم في تقديم الرمي يوم النحر، ولم يرخص لأحد في تقديم الرمي على زوال الشمس. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يرمي قبل الزوال. ويدل لذلك أيضا أن الرمي بعد الزوال أشق على الناس من الرمي قبله، لأن الرمي قبله في وقت الصباح وبرودة الجو بخلاف ما بعد الزوال. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يفعله ويرخص لأمته فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي من حين أن تزول الشمس قبل صلاة الظهر يدل على أنه لا يجوز الرمي قبلها، كأنه يرتقب أو يترقب بفارغ الصبر أن تزول الشمس، ولهذا قدم الرمي على الصلاة، مع أن الأفضل في صلاة الظهر أن تقدم. فعلم من هذا أن الرمي قبل الزوال لا يزول. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني نطلب الحين الذي يكون فيه الرمي، فإذا زالت الشمس رموا. فالقول الراجح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال ولا يجزئ في الأيام الثلاثة كلها، حتى في المتعجل لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، خلافا لمن قال به كعطاء بن أبي رباح رحمه الله وبعض أصحاب أبي حنيفة، ورواة عن أحمد أنه يرمي قبل الزوال عن المتعجل، لكن لا يخرج من منى إلا بعدها. ولكن الراجح أنه لا يجوز رمي مطلقا. نعم.
فصل في عدد الجمال التي ترمى. الشيخ فيها الصوت زايد، الله يحتاج قصر من الجهاز.
كيف؟ قصر. لا الجهاز على آخر شيء، هذا آخر شيء.
ولا ينقص من سبع، ولا ينقص من سبع. والمشهور عن أحمد أن استيفاءها غير واجب، وقال من رمى بست حصيات لا بأس، وخمس حسن، وأقل من خمس لا يرمي أحد، وأحب إلي سبع، لما روى سعد قال رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع، فلم يعد في ذلك بعضنا على بعض، رواه الأثرم. وعنه أن استيفاء السبع شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع وقال خذوا عني مناسككم. فعلى هذه الرواية إن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية، فإن لم يعلم من أي الجمال تركها حسبها من الأولى ليسقط الفرض بيقين، فإن ترك الرمي كلها.
هكذا قال رحمه الله، إذا تيقن بعد انصرافه من رمي الجمال الثلاث أنه ترك رمي حجر واحد لكن لا يدري أهو في الأولى أو الثانية أو الثالثة، فالمؤلف يقول يجعله في الأولى. لماذا؟ لأجل أن يرمي الثانية والثالثة رميا كاملا، فيكون قد سلك باب الاحتياط. والصحيح خلاف ذلك، صحيح أنه يجعلها من الأخيرة، لأن الأصل في الرمي الصحة حتى يتيقن الفساد. ونظير ذلك من استيقظ من نومه ووجد على نفسه أثر جنابة ولا يدري أهو من هذه النومة أو من النومة التي قبلها، فليجعله فليجعله من الخيرة لأنه هو المتيقن، فالصواب أنه يجعله من الأخيرة. هذا إذا لم نقل بأنه يسمح في ترك حصاة أو حصاتين كما قال المؤلف نص الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
فإن ترك الرمي كله حتى مضت أيام التشريق فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا، وإن ترك حصاة أو اثنتين فعلى الرواية الأولى لا شيء عليه، وعلى الثانية يخرج فيها مثل ما ذكرنا في ليالي منى. وعنه من رمى بست ناسيا لا شيء عليه، فإن تعمده تصدق بشيء، وإن أخر رمي يوم إلى آخر أو آخر أو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث ترك السنة ولا شيء عليه، لكنه يقدم بالنية رمي الأول ثم الثاني ثم الثالث، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فجاز تأخيره إلى آخر وقته كتأخير الوقوف بعرفة إلى الليل. وإنما وجب الترتيب بالنية لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها، فوجب مع فعلها مجموعة فوجب مع فعلها مجموعة كالصلوات. فوجب مع فعلها مجموعة كالصلوات
مجموعة. هذه المسألة يقول رحمه الله إن ترك إن أخر رمي يوم إلى آخر أو أخر رمي كله إلى الثالث ترك السنة ولا شيء عليه. أما كونه ترك السنة فواضح، وأما قوله فلا شيء عليه فهو خلاف الصحيح. الصحيح أنه يأثم وأنه لا يجوز أن يؤخر رمي يوم إلى اليوم الآخر إلا لعذر، كما لو كان منزله في أقصى منى ويشق عليه أن يتردد كل يوم، وكالإنسان المريض الذي يشق عليه أن يرمي كل يوم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فقول رخص يدل على أن إيش؟ على أن رميها كل يوم عزيز لا يجوز. والعجب أنهم رحمهم الله استدلوا على وجوب البيت المبيت في مزدلفة بقول الرسول، استدلوا على وجوب المبيت في منى ليالي أيام التشريق بحديث رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته، ولم يستدلوا بقوله رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما على وجوب الرمي كل يوم في يومه. فالصواب أن الرمي كل يوم في يومه واجب إلا لعذر. وأما قوله إنها عبادة واحدة فيقال إذن الصلاة الظهر، ظهر يوم السبت ظهر يوم الأحد، هل تقولون بجواز تأخير صلاة الظهر يوم السبت إلى ظهر يوم الأحد؟ لا يقولون بها. إذن لا يجوز تأخير رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر. وقوله رحمه الله لأن أيام التشريق كلها أيام للرمي، يجب أن يعلم أنه لا يريد بذلك أن الأيام كلها سواء قبل الزوال أو بعدها أيام للرمي، وإنما يقول إن الوقت الذي يرمى فيه شائع بين الأيام الثلاثة. نعم. يرمون أول يوم رموا اليوم وتركوا اليوم الثاني يوم النحر وتركوا يوم الحادي عشر ورموا يوم الثاني عشر لأنهم أتوا بالإبل لمن أراد أن يتعجل. نعم.
شيخ
ما يشمل على هذا الرأي لا يشمل على الرأي الثاني. نعم، لأن الله قال فلا رفث، والرفث والجماع، فالمحرم هو الجماع، أما غيره بعد الحل الأول فهو مباح. أي ممكن. نعم نعم. ها نعم. ايش اذا قلنا بوجوبه في كل يوم بيومه صار تاخيره الى اليوم الثاني اخراجا له عن الوقت بلا عذر. وكل عباده مؤقته، خذها قاعده، كل عباده مؤقته اذا اخر الانسان عن وقتها بلا عذر فانها لا تقبل منه، يلزمه دم على القول بان ترك الواجب فيه دم. وبعد ثم قام المحمود الى اللواتين. نعم. ايش الصاحة الاخيرة اذا بدأ بالثالثة ثم الوسطى ثم الاولى صحة الاخيرة فقط كما قال المؤلف. ها هو الأصل أننا لا نرخص، لكن لو جاءنا إنسان يستفتي بعد أن حصل ما حصل رخصنا له في الواحدة والثنتين. نعم.
فصل في من يجوز له ترك المبيت بمنى، ويجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى ليالي منى، وترك رمي اليوم الأول إلى الثاني أو الثالث إن أحبوا أن يرموا الجميع في وقت واحد.
لا، إن أحبوا فيرموا الجميع كذا عندكم. ها إن أحبوا أن يرموا جعلوا نصف فيرموا بدل أن يرموا.
والرمي في الليل فيرمون رمي كل يوم في الليلة المستقبلة لحديث ابن عمر في الرخصة للعباس. وقال عاصم بن عدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما حديث صحيح، ولأنهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم لذلك. وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا، لأنهم في معناهم. لكن إن غربت الشمس عليهم بمنى لزم الرعاة البيتوتة دون أهل السقاية، لأن الرعاة رعيهم في النهار فلا حاجة لهم في الخروج ليلا، فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة وإن حضرها وجبت عليه، وأهل السقاية يستقون بالليل فلا يلزمهم المبيت.
ومثل هذا مثل الرعاة والسقاة من يشتغلون في المصالح العامة كالشرط وأهل الإطفاء والممرضين والأطباء ورجال المرور وما أشبهه، كل من يسعى في المصالح العامة فإنه يسقط عنه المبيت قياسا على ترخيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباس في ترك المبيت من أجل استقاة الحاج. وكذلك أصحاب الرعي رخص لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن كان يشتغل بمصالح المسلمين فهو مثله. أما من كان له عذر خاص كمريض احتاج أن يخرج من منى إلى المستشفى مثلا أو إلى بيته لأنه أريح له، فهذا ألحقه بعض العلماء بمن يشتغلون بالمصالح العامة وبعضهم لم يلحق. وما دمنا قد سبق أن قلنا إن مسألة المبيت في منى أمره سهل، فإن نقول لا بأس للمريض ومن ضاع له شيء وخرج ليضربه وما أشبه ذلك لا بأس أن يدع المبيت وأن يشتغل بنفسه. نعم.
فصل في الاستنابة في الرمي. ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه، لأن جابرا قال: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب، فإذا رمى عنه ثم برئ لم يلزم إعادته، لأن الواجب سقط بفعل النائب. وإن أغمي على إنسان فرمى عنه إنسان، فإن كان أذن له جاز وإلا فلا.
هذه مسألة النيابة في الرمي لا تجوز إلا عند الضرورة، وذلك لأن الرمي بعض أجزاء الحج، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة أن يوكل ولا للسقاة، فدل هذا على أنه لا بد أن يباشر الرمي بنفسه، وهو كذلك. وما يفعله بعض الناس اليوم من التهاون غلط وخطأ، فالواجب أن يرمي بنفسه، فإذا كان يخشى من الزحام أخره إلى الليل. وقد جربنا ذلك ورأينا الرمي بالليل أسهل وأقرب إلى الخشوع، لكن بدأ الناس يزاحموننا الآن فصاروا يرمون بالليل بكثرة، ولا ندري لعلنا يوم من الأيام نؤخر الرمي إلى آخر الليل، وأخشى أيضا أن يزاحمونا، فماذا نصنع؟ الشكوى إلى الله. نعم، يتقدم أي لأنهم إذا كثروا في الليل قلوا في النهار. نعم، هذا حق، يعني كنا نرمي في الليل ما يكون فيه إلا 5-6 على المرمى، أما منذ سنتين فتجد كثير زحام. الحمد لله. ها؟ أي نعم، إلى الفجر.
فصل في خطبة يوم النفر. ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر، وهو أوسط أيام التشريق، ويعلم الناس.
طيب، إذن النيابة لا تجوز إلا للضرورة، فإذا قال أنا لا أستطيع أن أرمي كل يوم لكن بإمكاني أن أجعلها في آخر يوم أرمي وأنا ماشي إلى مكة، قلنا لا تنيب غيرك ما دمت تقدر ولو في آخر يوم. وقول رحمه الله إنه يجعل الحصى في يد النائب، يعني معناه أن المستنيب يذهب هو النائب ويضع الحصى في يده ويرمي، لكن في وقت الحاضر هذا غير ممكن، لأنه إذا وصل إلى هناك يرمي بنفسه، لكن لعلهم يريدون أن إذا كان صغيرا لا تلحق رميته إلى المرمى. نعم.
ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر وهو أوسط أيام التشريق، ويعلم الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم، لما روي عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، أخرجه أبو داود. ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم ذلك فشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة.
أوسط أيام التشريق ما هو؟ الثاني عشر. يخطبهم ليعلمهم النفر وأحكام التوديع وغير ذلك ما يحتاجون إليه. الآن ولله الحمد ممكن أن يكون هذا عن طريق الإذاعة بأن يجعل في ذات الوقت من يتكلم من أهل العلم بواسطة الإذاعة، ويحبذ لو جعلت إذاعة خاصة في المشاعر في هذه الأيام فكان هذا جيدا لأنه يكون أعم. أيام الحج ستة، الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كل واحد منها له اسم خاص. الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر القرن، والثاني عشر النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني. نعم.
فصل في النفر بعد الرمي.
وإذا رمى كان زائد.
وإذا رمى اليوم الثاني وأحب أن يمطر نفر قبل غروب الشمس وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها، وإن غربت وهو في منى لزمته البيتوتة والرمي من الغد بعد الزوال، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. رواه الترمذي. واليوم اسم لبياض النهار، وإن رحل وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل. وقال بعض أصحابنا:
وإن رحل
وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل.
نعم.
قال بعض أصحابنا: يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب.
إذا أراد التعجل فلا بد أن يخرج قبل غروب الشمس، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين، وفي للظرفية، وإذا غابت الشمس انتهى الظرف، وإذا انتهى الظرف لم يكن هناك محل للمظروف الذي هو التعجل. ولكن إذا كان الرجل قد ارتحل وهدم الخيام ورحل متاعه ومشى، لكن لكثرة الزحام لم يتمكن من الخروج قبل غروب الشمس، فهل يستمر في سيره أو نقول قف وانزل؟ الجواب الأول: يستمر ولا حرج عليه. وكذلك لو ارتحل قبل الزوال وخرج من منى فلما زالت الشمس رجع ورمى فلا بأس أيضا، لأنه يصدق عليه أنه تعجل في يومين. وأما إذا غابت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى ولم يتأهب للرحيل فإنه يلزمه البقاء، لأن الله جعل الحجاج لهم حالة تعجل في يومين وتأخر فيما سوى ذلك، فيجب عليه أن يبيت ويرمي من الغد. نعم.
نازلين
خارج منا لضيق منا،
فإذا
أردنا
أن
نتعجل
لن
يتقف
أننا خرجنا من
منا. إيه. نعم يجزئهم هذا. نعم، لأنهم ليسوا في منا، مكانهم هذا مكان ضرورة مثل أكل الميتة بحسب الحاجة. نعم. لا 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 يجوز، ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة وكانت امرأة ثبطة ثقيلة أن تنيل، بل أذن لها أن تخرج من مزدلفة قبل الفجر. وهذه النساء لهن أن يرمين في الليل، الأمر واسع الحمد لله. ياسر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
والذي ينبغي أنه إذا كان هناك مخيم يعني وإلى جنبه مخيم آخر أن يجعلوا بينهم مصلى يصلون فيه جميعا حتى يجتمعوا على 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 الصلاة.
لكن شيخنا هذا يتأثر لأن الأرض غير مهيئة.
نعم.
وجماعات كثيرة ليست جماعتين أو ثلاثة.
إذا تعذر فإن هذه المخيمات تكون مثل الأحياء في البلد، كل حي له مسجد. نعم.
الخطبة حضرت الله؟
الخطبة لا يخطبون، لأن الخطبة للإمام فقط في خطبة الجمعة. لو أن قوما فاتتهم صلاة الجمعة هل نقول اخطبوا؟
نعم. كلا.
نعم.
شيخنا لو بلغنا صوت
المكبرات، لكن لا بأس مثلا بعد الصلاة، بعد الصلاة يلقي درسا لا على أنه خطبة، بل يكون بعد بعد الصلاة، لأنه الخطبة في عرفة تكون قبل الأذان. نعم.
هل في مانع لو أخر الدرس قليلا حتى يرى الناس إذا فتروا ذكرهم بالموقف؟
ما في مانع إن الإنسان إذا رأى الغفلة من الناس أن يحدثهم بما يوجب حضور قلوبهم. نعم.
شيخنا حفظكم الله، ما حكم الخروج إلى منى ليلة يوم التروية لتجنب الزحام؟ وإن جاز ذلك فمتى يحرم حيث أنه يصبح في منى؟
نعم. أولا الجواز يجوز، لكن لا يخرج على أنه من الخروج للنسك، لأن الخروج للنسك لا يكون إلا في اليوم الثامن، وحينئذ إذا خرج وبقي هناك يحرم يوم الثامن. نعم.
في أي وقت؟
الضحى، أحسن شيء الضحى.
شيخنا حضرت الله، شخص ليس لديه جواز سفر ليحج به، واحتمال حصوله على جواز في المستقبل محتمل، فهل له أن ينيب أحد عنه؟
لا، لأن هذا مثل المريض الذي يرجى بره، والحصول على جواز السفر سهل. نعم.
شيخنا لا نقصد الذي يستطيع، عندنا أناس لا يعطون جواز سفر من قبل الحكومة.
أي.
ويريد أن يحصل على جواز السفر.
الظاهر أن هذا ممن لا يستطيع، وعليه فله أن ينيب.
له أن
ينيب. نعم. ثم إن تيسر له الحج فيما بعد صار تطوعا.
نعم. الحج الثاني يكون تطوعا أم الأول حضرة الله؟
الثاني هو التطوع.
سلام الله عليك يا شيخ. شيخنا ما حكم القول في بعض البرامج، هذا أخو من مدرسة إسلامية عندنا، يبدأون برنامج الصباح بقراءة القرآن، تلاوة من القرآن، ويقولون خير ما نستهل به برامجنا آيات من الذكر الحكيم، ويدربون الصغار على القراءة في الإذاعة أمام الطلاب، فهل في هذا بأس؟
نعم في هذا بأس، لأن بداءة الخطب والأقوال بالقرآن محدث. اللهم إلا إذا كان يريد أن يتكلم على أحكام الحج فقرأ آيات الحج أمام تلامذ، أو على آيات الصيام أو آيات البيع فتلا الآيات المناسبة لهذا، فهذا لا بأس به. وأما اتخاذها سنة راتبة كما نسمعه في الاحتفالات وغير ذلك فهذا بدعة محدثة.
فلو جعلوا التلاوة خلال البرنامج كل يوم فهل في ذلك بأس؟
لأي مناسبة، إن كان لتمرين الطلاب على التلاوة لا بأس.
نعم. هو من باب التمرين والترغيب.
لا بأس.
الله يحفظك.
أظن أخذ ستة الآن.
من تأمره المجموعة في الرمل يوم الثاني عشر بعد الفجر قبل الزوال لمسير القافلة.
نقول لهم سيروا القافلة ولتذهب القافلة وتخرج، لكن إذا زالت الشمس رجعوا فرمضوا، ومن كان منهم لا يستطيع يرمى عنه. نعم. الأخ حجاج يقول إنهم أخذوا زيادة.
نعم عليك يا شيخ.
صحيح هذا ولا غير صحيح؟
والله صحيح.
طيب بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله خير يا شيخ وبارك الله في عمركم.
جزاك الله خير. الحديث الحديث لا لا عجيب. لا أنا قلت واعظ بعد الصلاة. واعظ بعد الصلاة بارك الله فيكم. والآن قلت الآن قلت إيه؟ لا استشير يصلح موسى. لا ما فيه خطبة. وذكرت لكم الآن مثل ما لو فات الجماعة صلاة الجمعة، لكنه بعد الصلاة لا بأس أن نتكلم بما يناسب. قولوا لهم بارك الله. ما الدليل؟ هل كل الصحابة حضر النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب الوعظ ما يكون على صفة الخطبة، على صفة الخطبة التي يقولها الإمام. لكن كان قال فهذه إما سبقة لسان وأنتم الآن ما أقدر أعرضكم لأنكم أكثر من نعم، لكن لا لها سبقة لسان صح الحمد لله. الأحاديث يا جماعة لا لا الحديث الأول لا إن شاء الله نديكم أسئلة. نعم ونحن عدلنا أن نسميها محاضرة لأن المحاضرة يلزم منها أن تكون بعد المغرب، وإذا كانت بعد المغرب أضاعت علينا درس. لهذا إن شاء الله اللقاء لو طال الليل القادم إن شاء الله عن العادة فلا بأس. وين الأذان جالس رشاد؟ نعم لا نحن نقرأ كلام المؤلف الآن سيأتينا إن شاء الله في الواجبات. شوف بارك الله فيك، أنا أقول لك برأيي في مسألة الدم إن جميع الواجبات ما فيها دم ما فيها دم، هذا رأي جميع الواجبات، لكني لا أفتي بهذا الرأي لا أفتي بهذا الرأي، لأني أعلم علم اليقين أننا لو قلنا للناس ليس عليكم دم فسوف يتهاون في كل شيء، أكبر ما يتهاون به وأدعى ما يتهاون به رمي الجمرات، لكن ما نقول هذا. وإن كان الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أننا لم نرى في القرآن والسنة ما يدل على الوجوب، لكن لا بأس أن نلزم الناس بمثل هذا من أجل أن يمتنعوا عن التهاون، كما ألزم عمر رضي الله عنه منع الإنسان من مراجعة زوجته في الثلاث في الطلاق الثلاث لئلا يطلق، مع أن له حق الرجعة في زمن الرسول زمن أبي بكر وسنة زمن خلافة عمر. فنحن نرى أننا نقول قال العلماء يجب عليك دم حفاظا على إيش؟ على الواجبات لا تنتهك. نعم
قبل
الحلق قبل الحلق وقبل الطواف. نعم لا مع العلم بأنه لو قيل إن الحل يتوقف على النحر وأن النحر له أثر بالحل لكان أولى من أن يقال أن الحلق له أثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال لا أحل حتى أنحر، لا أحل حتى أنحر. ولكن ما رأيت يعني أحد من العلماء قال أن الحل يتوقف على النحر. نعم ذهب بعض أهل العلم من التقييم والتأخير في أساس العيد إنه لمن لا يشعر إما جهلا وإما نسيا، وعلل ذلك بأن السائل يقول لم أشعر، فهمت؟ ونفي الشعور وصف يقتضي العفو بخلاف المتعنت. وطبعا هذا التعليل جيد، لا شك أنه جيد جدا، وإليه ذهب ابن دقيق في شرح عنده. لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج وهي للمستقبل، ولم يقل لا تعد كما قال لأبي بكر، كما أنه وردت أيضا في عدة ألفاظ من الأحاديث دون ذكر عدم الشعور، يدل على أن ذكر عدم الشعور إنما هو لبيان الواقع فقط، واضح؟ وهذا ما يسمى عند العلماء بأنه قضية عين. نعم. ما نعم انتهى كم الحين؟ ها؟ الى 2:15 الحين؟ ما نعرف. اي نعم بس بعد 21 اي خلاص. لا لا القاضي عنده اصل من هالاخير فيه. الله أعلم، اتهمناك وإن كنا صادقين فهذا طيب، وإن كنا ما واهمين فسمح. نعم نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الآن بدأ الدرس إن شاء الله. ها؟ كيف؟ ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا الحلق نصف. لا الصواب هو هذا. إيه؟ الثالث اللي هو الحلق الرمي والحلق والطواف. اللي عندنا. ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا الحلق نصف. وإن قلنا ليس بنصف حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهو الرمي والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثالث. صحيح لابد من هذا، التحلل الثاني بالثالث مع الاثنين السابقات ما في إشكال. بحث الشرافي جيد وطيب، واقترح أنه يصور ووزع على الطلبة. من الذي يصور لنا بالعادة؟ شيبة موجود؟ نعم؟ طيب نعطيه صاحب شيبة يمكن يبقى بالسيارة. خذ يا شراح.
نفيدة البحث.
ها؟
نتيجة البحث.
البحث التحلل.
نتيجة.
هو اختار لا بد من الاثنين. والله أنا ما زلت مشكلة عالم، لأن إلا إذا سلكنا الاحتياط في الحالين، بمعنى أن نقول لا تتحلل إلا بعد الرمي والحلق، لكن لو جامع بعد الرمي وقبل الحلق فلا نعامله بالأغلب فنقول حجك فسد، لأننا إذا قلنا إنه لا يحصل التحلل الأول إلا بالحلق بعد الرمي لازم من ذلك أنه لو جامع بعد الرمي فسد نسك. فهل يمكن أن نعمل بالقول في جانب وبالقول الثاني في جانب آخر من باب الاحتياط، لأن كون نفسك أول نزمه أن يأتي بحج آخر في صعوبة، والمسألة فيها اشتباه. وكوننا نقول إن الاحتياط أن لا تتحلل إلا بعد الحلق هذا واضح، لو لم يترتب على هذا المسألة الثانية التي ذكرناها كان واضح أن نأخذ بهذا القول وهو أحوط وأبرى للذمة وأريح للقلب، لكن سيرد علينا ما لو جامع بعد الرمي وقبل الحلق. إذا قلنا إنه حل التحل الأول فالنسك صحيح وعليه الفدية، فدية أذى، وإذا قلنا إنه لم يحل صار النسك فاسدا ويلزمه القضاء ويلزمه بدنه. فالمسألة إن احتبت من وجه لم تحتل من وجه آخر، فهل لنا أن نعمل الدليلين كما أعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سودة مع ابن زمعة غلام ابن زمعة؟ فإنه قال الولد للفراش وقال احتجب منه يا سودة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب كافي: فصل في وقت رمي الجمار. ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. ثم يرمي الجمرات.
فائدة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في منى كانت يوم العيد ضحى بين الجمار، هذه ثلاث فوائد: أنها يوم العيد وأنها في الضحى وأنها بين الجمار. ووقف يسأل في بعد صلاة الظهر. نعم.
ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها كما وصفنا جمرة العقبة، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى فيقف وقوفا طويلا يدعو الله رافعا يديه، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك، ويفعل من الوقوف والدعاء فعله في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة
وهذا والله أعلم أنه يجعل الثانية عن يمينه، لأنه في ذلك الوقت ما كان الطريق مستويا، بل كان هذا يهبط منه إلى بطن الوادي من أجل أن يأتي جمرة العقبة، فكان يأتيها من قبل اليمين، لكن في كلا الحالين يرمي مستقبل القبلة فيجعل الجمرة بينه وبين القبلة. وفي وقتنا هذا وفي الزحام الشديد نقول اسلك ما هو أيسر لك، سواء أتيتها من القبلة أو من الخلف الشرق أو من اليمين أو من الشمال، المهم أن تؤدي الرمي وأنت مطمئن مستريح تعرف كيف ترمي وما تقول في رميك. نعم.
ثم يرمي جمرة العقبة بسبع على صفة رميه يوم النحر، ولا يقف عندها، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، يقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود. ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال.
قيل إنه لا يقف عند جمرة العقبة لأنها آخر العبادة، والدعاء إنما يكون في جوف العبادة، وقيل إنه لا يقف في ضيق المكان لأنها مجرى الوادي ففيه ضيق. ويحتمل المعنيين جميعا، يعني يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف لأنه لو وقف لوقف الناس والمقام ضيق، ويحتمل أنه إنما لم يقف لأن هذا هو آخر العبادة فيكون الدعاء خارجها. نعم.
ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال مرتبا للخبر، فإن نكسه فبدأ بالثالثة ثم بالثانية ثم بالأولى لم يعتد له إلا بالأولى، وإن ترك الوقوف والدعاء فلا شيء عليه لأنه دعاء مشروع فلم يجب كما في سائر المشاعر.
قوله ولا يجزئ الرمي إلا بعد الزوال، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، ولم يأذن لأحد أن يرمي قبله، مع أن الناس في حاجة إلى الرمي قبله، ولا سيما الضعفاء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفعوا ليلة النحر بليل، فرخص لهم في تقديم الرمي يوم النحر ولم يرخص لأحد في تقديم الرمي على زوال الشمس، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يرمي قبل الزوال. ويدل لذلك أيضا أن الرمي بعد الزوال أشق على الناس من الرمي قبله، لأن الرمي قبله في وقت الصباح وبرودة الجو بخلاف ما بعد الزوال، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يفعله ويرخص لأمته فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي من حين أن تزول الشمس قبل صلاة الظهر يدل على أنه لا يجوز الرمي قبلها، كأنه يرتقب أو يترقب بفارغ الصبر أن تزول الشمس، ولهذا قدم الرمي على الصلاة مع أن الأفضل في صلاة الظهر أن تقدم، فعلم من هذا أن الرمي قبل الزوال لا يجزي. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني نطلب الحين الذي يكون فيه الرمي فإذا زالت الشمس رموا، فالقول الراجح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال ولا يجزي في الأيام الثلاثة كلها، حتى في المتعجل لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، خلافا لمن قال به كعطاء بن أبي رباح رحمه الله وبعض أصحاب أبي حنيفة ورواتنا عن أحمد أنه يرمي قبل الزوال عن المتعجل لكن لا يخرج من منى إلا بعدها، ولكن الراجح أنه لا يجوز رمي مطلقا. نعم.
فصل في عدد الجمال التي ترمى. الشيخ فيها الصوت زايد، الله يحتاج قصر من الجهاز.
كيف؟ قصر. لا الجهاز على آخر شيء، هذا آخر شيء.
ولا ينقص من سبع. والمشهور عن أحمد أن استيفاءها غير واجب، وقال من رمى بست حصيات لا بأس وخمس حسن، وأقل من خمس لا يرمي أحد، وأحب إلي سبع، لما روى سعد قال رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع، فلم يعد في ذلك بعضنا على بعض، رواه الأثرم. وعنه أن استيفاء السبع شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع وقال خذوا عني مناسككم، فعلى هذه الرواية إن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية، فإن لم يعلم من أي الرمال تركها حسبها من الأولى ليسقط الفرض بيقين، فإن ترك الرمي كله.
هكذا قال رحمه الله إذا تيقن بعد انصرافه من رمي الجمرة الثلاث أنه ترك رمي حجر واحد لكن لا يدري أهو في الأولى أو الثانية أو الثالثة، فالمؤلف يقول يجعله في الأولى. لماذا؟ لأجل أن يرمي الثانية والثالثة رميا كاملا فيكون قد سلك باب الاحتياط، والصحيح خلاف ذلك، صحيح أنه يجعلها من الأخيرة، لأن الأصل في الرمي الصحة حتى يتيقن الفساد. ونظير ذلك من استيقظ من نومه ووجد على نفسه أثر جنابة ولا يدري أهو من هذه النومة أو من النومة التي قبلها، فليجعله من الأخيرة لأنه هو المتيقظ، فالصواب أنه يجعله من الأخيرة. هذا إذا لم نقل بأنه يسمح في ترك حصاة أو حصاتين كما قال المؤلف نص الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
فإن ترك الرمي كله حتى مضت أيام التشريق فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا، وإن ترك حصاة أو اثنتين فعلى الرواية الأولى لا شيء عليه، وعلى الثانية يخرج فيها مثل ما ذكرنا في ليالي منى. وعنه من رمى بست ناسيا لا شيء عليه، فإن تعمده تصدق بشيء، وإن أخر رمي يوم إلى آخر أو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث ترك السنة ولا شيء عليه، لكنه يقدم بالنية رمي الأول ثم الثاني ثم الثالث، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فجاز تأخيره إلى آخر وقته كتأخير الوقوف بعرفة إلى الليل. وإنما وجب الترتيب بالنية لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها، فوجب مع فعلها مجموعة فوجب مع فعلها مجموعة كالصلوات. فوجب مع فعلها مجموعة كالصلوات.
مجموعة. هذه المسألة يقول رحمه الله إن أخر رمي يوم إلى آخر أو أخر رمي كله إلى الثالث ترك السنة ولا شيء عليه. أما كونه ترك السنة فواضح، وأما قوله فلا شيء عليه فهو خلاف الصحيح. الصحيح أنه يأثم، وأنه لا يجوز أن يؤخر رمي يوم إلى اليوم الآخر إلا لعذر، كما لو كان منزله في أقصى منى ويشق عليه أن يتردد كل يوم، وكالإنسان المريض الذي يشق عليه أن يرمي كل يوم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فقول رخص يدل على أن على أن رميها كل يوم عزيز لا يجوز. والعجب أنهم رحمهم الله استدلوا على وجوب البيت المبيت في مزدلفة بقول الرسول، استدلوا على وجوب المبيت في منى ليالي أيام التشريق بحديث رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته، ولم يستدلوا بقوله رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما على وجوب الرمي كل يوم في يومه. فالصواب أن الرمي كل يوم في يومه واجب إلا لعذر. وأما قوله إنها عبادة واحدة فيقال إذن صلاة الظهر، ظهر يوم السبت ظهر يوم الأحد، هل تقولون بجواز تأخير صلاة الظهر يوم السبت إلى ظهر يوم الأحد؟ لا يقولون بها. إذن لا يجوز تأخير رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر. وقوله رحمه الله لأن أيام التشريق كلها أيام للرمي، يجب أن يعلم أنه لا يريد بذلك أن الأيام كلها سواء قبل الزوال أو بعدها أيام للرمي، وإنما يقول إن الوقت الذي يرمى فيه شائع بين الأيام الثلاثة. نعم. يرمون أول يوم رموا اليوم وتركوا اليوم الثاني يوم النحر وتركوا يوم الحادي عشر ورموا يوم الثاني عشر لأنهم أتوا بالإبل لمن أراد أن يتعجل. نعم ما يشمل على هذا الرأي لا يشمل على الرأي الثاني. نعم لأن الله قال فلا رفث والرفث والجماع فالمحرم هو الجماع أما غيره بعد التحلل الأول فهو مباح. أي ممكن. نعم نعم ها نعم ايش اذا قلنا بوجوبه في كل يوم بيومه صار تاخيره الى اليوم الثاني اخراجا له عن الوقت بلا عذر. وكل عباده مؤقته خذها قائده كل عباده مؤقته اذا اخر الانسان عن وقتها بلا عذر فانها لا تقبل منه يلزمه دم على القول بأن ترك الواجب فيه دم. رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة وبعد ثم قام المحمود إلى اللواط نعم ايش الصحة الأخيرة إذا بدأ بالثالثة ثم الوسطى ثم الأولى صحة الأخيرة فقط كما قال المؤلف. هو الأصل أننا لا نرخص لكن لو جاءنا إنسان يستفتي بعد أن حصل ما حصل رخصنا له في الواحدة والثنتين. نعم
فصل في من يجوز له ترك المبيت بمنى ويجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى ليالي منى وترك رمي اليوم الأول إلى الثاني أو الثالث إن أحبوا أن يرموا الجميع في وقت واحد.
لا إن أحبوا فيرموا الجميع كذا عندكم ها؟ إن أحبوا يرموا اجعلوها نصف فيرموا بدل أن يرموا.
والرمي في الليل فيرمون رمي كل يوم في الليلة المستقبلة لحديث ابن عمر في الرخصة للعباس. وقال عاصم بن عدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما حديث صحيح. ولأنهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم لذلك. وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا لأنهم في معناهم. لكن إن غربت الشمس عليهم بمنى لزم الرعاة البيتوتة دون أهل السقاية لأن الرعاة رعيهم في النهار فلا حاجة لهم في الخروج ليلا فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة وإن حضرها وجبت عليه. وأهل السقاية يستقون بالليل فلا يلزمهم المبيت.
ومثل هذا مثل الرعاة والسقاة من يشتغلون في المصالح العامة كالشرط وأهل الإطفاء والممرضين والأطباء ورجال المرور وما أشبههم كل من يسعى في المصالح العامة فإنه يسقط عنه المبيت قياسا على ترخيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباس في ترك المبيت من أجل استغاثة الحاج. وكذلك أصحاب الرعي رخص لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن كان يشتغل بمصالح المسلمين فهو مثله. أما من كان له عذر خاص كمريض احتاج أن يخرج من منى إلى المستشفى مثلا أو إلى بيته لأنه أريح له، فهذا ألحقه بعض العلماء بمن يشتغلون بالمصالح العامة وبعضهم لم يلحق. وما دمنا قد سبق أن قلنا إن مسألة المبيت في منى أمره سهل، فإن نقول لا بأس للمريض ومن ضاع له شيء وخرج ليطلبه وما أشبه ذلك لا بأس أن يدع المبيت وأن يشتغل بنفسه. نعم.
فصل في الاستنابة في الرمي. ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه، لأن جابرا قال: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب، فإذا رمى عنه ثم برئ لم يلزم إعادته، لأن الواجب سقط بفعل النائب. وإن أغمي على إنسان فرمى عنه إنسان، فإن كان أذن له جاز وإلا فلا.
هذا مسألة النيابة في الرمي لا تجوز إلا عند الضرورة، وذلك لأن الرمي بعض أجزاء الحج، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك، نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة أن يوكل ولا للسقاة، فدل هذا على أنه لا بد أن يباشر الرمي بنفسه، وهو كذلك. وما يفعله بعض الناس اليوم من التهاون غلط وخطأ، فالواجب أن يرمي بنفسه، فإذا كان يخشى من الزحام أخره إلى الليل. وقد جربنا ذلك ورأينا الرمي بالليل أسهل وأقرب إلى الخشوع، لكن بدأ الناس يزاحموننا الآن فصاروا يرمون بالليل بكثرة، ولا ندري لعلنا يوم من الأيام نؤخر الرمي إلى آخر الليل. وأخشى أيضا أن يزاحمونا، فماذا نصنع؟ الشكوى إلى الله. نعم، يتقدم، أي لأنهم إذا كثروا في الليل قلوا في النهار. نعم، هذا حق، يعني كنا نرمي في الليل ما يكون فيه إلا 5-6 على المرمى، أما منذ سنتين فتجد كثير زحام. الحمد لله. ها؟ أين؟ إلى الفجر.
فصل في خطبة يوم النفر. ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر، وهو أوسط أيام التشريق، ويعلم الناس.
طيب، إذا النيابة لا تجوز إلا للضرورة، فإذا قال أنا لا أستطيع أن أرمي كل يوم لكن بإمكاني أن أجعلها في آخر يوم أرمي وأنا ماشي إلى مكة، قلنا لا تنيب غيرك ما دمت تقدر ولو في آخر يوم. وقول رحمه الله إنه يجعل الحصى في يد النائب، يعني معناه أن المستنيب يذهب هو النائب ويضع الحصى في يده ويرمي، لكن في وقت الحاضر هذا غير ممكن، لأنه إذا وصل إلى هناك يرمي بنفسه، لكن لعلهم يريدون أن إذا كان صغيرا لا تلحق رميته إلى المرمى. نعم.
ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر، وهو أوسط أيام التشريق، ويعلم الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم، لما روي عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، أخرجه أبو داود. ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم ذلك فشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة.
أوسط أيام التشريق ما هو؟ الثاني عشر. يخطبهم ليعلمهم النفر وأحكام التوديع وغير ذلك ما يحتاجون إليه. الآن ولله الحمد ممكن أن يكون هذا عن طريق الإذاعة، بأن يجعل في ذلك الوقت من يتكلم من أهل العلم بواسطة الإذاعة، ويحبذ لو جعلت إذاعة خاصة في المشاعر في هذه الأيام فكان هذا جيدا، لأنه يكون أعم. أيام الحج ستة، الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كل واحد منها له اسم خاص. الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر القرن، والثاني عشر النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني. نعم.
فصل في النفر بعد الرمي. وإذا كان رمي اليوم وإذا كان رمى اليوم الثاني وأحب أيام
عندي وإذا رمى كان زائد.
وإذا رمى اليوم الثاني وأحب أن يمطر نفر قبل غروب الشمس وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها، وإن غربت وهو في منى لزمته البيتوتة والرمي من الغد بعد الزوال، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. رواه الترمذي. واليوم اسم لبياض النهار، وإن رحل وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل. وقال بعض أصحابنا: وإن رحل وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل.
نعم.
قال بعض أصحابنا: يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب.
إذا أراد التعجل فلا بد أن يخرج قبل غروب الشمس، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين، وفي للظرفية، وإذا غابت الشمس انتهى الظرف، وإذا انتهى الظرف لم يكن هناك محل للمظروف الذي هو التعجل. ولكن إذا كان الرجل قد ارتحل وهدم الخيام ورحل متاعه ومشى، لكن لكثرة الزحام لم يتمكن من الخروج قبل غروب الشمس، فهل يستمر في سيره أو نقول قف وانزل؟ الجواب الأول: يستمر ولا حرج عليه. وكذلك لو ارتحل قبل الزوال وخرج من منى فلما زالت الشمس رجع ورمى فلا بأس أيضا، لأنه يصدق عليه أنه تعجل في يومين. وأما إذا غابت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى ولم يتأهب للرحيل فإنه يلزمه البقاء، لأن الله جعل الحجاج لهم حالة: تعجل في يومين وتأخر فيما سوى ذلك، فيجب عليه أن يبيت ويرمي من الغد. نعم.
نازل خارج منه
ليضيق منه،
فإذا أردنا
أن
نتعجل لن
يتقف
أننا خرجنا من
منه. نعم، يجزئهم هذا. اي نعم، لانهم الان ليسوا في ميناء، مكانهم هذا مكان ضروره مثل اكل الميته بحسب الحاجه. نعم. لا 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 يجوز، ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة وكانت امرأة سبطة ثقيلة أن تلين، بل أذن لها أن تخرج من مزدلفة قبل الفجر. وهذه النساء لهن أن يرمين في الليل، الأمر واسع الحمد لله. ياسر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.